السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فهذه مقتطفات مختصرة متنوعة أدلي بها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول، هذه أبعثها إلى الوزراء وإلى كل من شابه الوزراء في أعمالهم. ما معنى كلمة وزير؟ ما أصل معناها في اللغة العربية؟ كلمة وزير إما أنها مأخوذ من الوزر بكسر الواو بمعنى الثقل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني أزلنا عنك هذا الثقل الذي على ظهرك. إذن الوزير مأخوذ من الوزر وهو الثقل. ولماذا سمي وزيرا؟ لأنه يتحمل بعض أثقال الملك، بعض أثقال الرئيس، يخفف عنه. ما معنى أنك وزير؟ إذن أنت تساعد هذا الرئيس، تحمل عنه بعض أعباء الملك والرئاسة من خلال هذا التخصص الذي تعرفه أنت. أنت وزير داخلية، وزير الإسكان، وزير المالية، يجب أن تكون صادقا أمينا، ويجب أن تحمل بعض أثقال الملك، لأن الملك وحده ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان له وزيراء صدق، وهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستفاد كثيرا ممن أتوا بعده، وعلى رأسهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن الصحابة أجمعين. المعنى الثاني للوزير من الوزر، والوزر بمعنى المفر، أي أن الحاكم يفر إليك إذا ادلهمت به الخطوب في جهة أنت تتخصص فيها تساعده. عنده مشكلة اقتصادية، ذهب إلى وزير الاقتصاد، ذهب إلى وزير المالية. عنده مشكلة طبية، مباشرة يستشير وزير الصحة. عنده مشكلة أمنية، مباشرة يذهب إلى وزير الداخلية. عنده قضية خارجية في علاقات مع دول أخرى، يذهب إلى وزير الخارجية. إذن يفر إلى هذا الوزير، يشير عليه بكل أمن، بكل صدق في هذه القضية. وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر، كلا لا مفر، يعني يوم القيامة لا مفر من الله سبحانه وتعالى، لا مفر من أن يحاسبك الله عز وجل. الرسالة الثانية أبعثها إلى الأغنياء والأثرياء. تقول هذه الحكمة: ليس المهم أن تكون ثريا. أعيدها: ليس المهم أن تكون غنيا. إذن ما هو المهم؟ المهم أن تكون نافعا. إي والله، الذين يملكون مثل ما تملك كثير، الذين يملكون أعظم مما تملك كثير، لكن من هو النافع؟ من هو النافع لبلده؟ من هو النافع لأمته؟ من هو النافع لإخوانه؟ من هو النافع لأهله؟ من هو النافع لأصحابه وأقاربه؟ كثير من العوائل فيها فقر شديد، ومع ذلك لم ينفع هؤلاء الفقراء في عوائلهم، لم ينفع هؤلاء الفقراء في أوطانهم، في بلادهم، في محافظاتهم. إذن ما الهدف من تثمير المال بهذه الأرصدة والأرقام الفلكية إن لم تكن نافعا؟ يا سبحان الله، ستحاسب عنها يوم القيامة ريالا ريالا، درهما درهما. فأبذل من هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه، فهو مال الله أولا وأخيرا. ولذلك جاء التعبير: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله عز وجل. وجاء التعبير في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فهو رزق الله سبحانه وتعالى. فيا فرحة وما أحظ ذاك الإنسان الذي أعطاه الله المال والعافية والبركة، وفتح الله عز وجل له أبواب الخير، فتح الله عز وجل له أبواب العطاء، وهو يرى أن الله سبحانه وتعالى يشكره. فإذا أنفق ريالا، وإذا بالريالات تأتي راغمة عند قدميه وعند يديه، لأن الله سبحانه وتعالى شكور. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له؟ وكما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ثم قال الله عز وجل: والله شكور حليم. فالله عز وجل يشكر لك ويضاعف لك. من خلال هذا المال الذي قدمته. كم من الناس تستطيع أن تدخل عليه السرور بريالات محدودة، تشتري له طعاما أو شرابا أو دواء، دواء بمئة ريال بمئتي ريال، هذه لا تشكل شيئا بالنسبة لك، لكن تشكل أشياء بالنسبة لهذا الفقير. فمن أراد السعادة، ها أنا أقولها باختصار، من أراد السعادة من الأغنياء ومن متوسط الغنى ومن الدرجات القليلة في الغنى، تريدون السعادة، أحسنوا إلى خلق الله سبحانه وتعالى، ابحثوا عن الفقراء والمساكين وتحققوا من أنهم فقراء ومساكين، ساعدوهم، والله فرحة تدخلها على قلوبهم فتشع أنوار السعادة على بيوتهم، هذه لها رجع الصدى عند الله سبحانه وتعالى، هذه لها رجع الصدى حتى في حياتك. السعادة لا تشترى من الصيدليات أو تشترى من الأسواق، لكن تشترى السعادة بمثل هذا العمل، بعمل الخير. فأنا أقول أعطاكم الله سبحانه وتعالى فأعطوا، أعطاكم الله سبحانه وتعالى فابذلوا، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك، والله عز وجل يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المختصر الثالث، لنا جميعا ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نعلن فقرنا أمام غناه، ونعلن ضعفنا أمام قوته، ونعلن ذلتنا أمام عزته. ما أجمل أن يصيح الإنسان في ظلمة الليل البهيم الأليلي ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وهو يخلو به يناجيه ويعترف بتقصيره، عل الله عز وجل أن يسدل عليه ستره وأن يعفو عنه وأن يرحمه وأن يغفر له. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، نعم، باعترافك بتوبتك بإنابتك إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدي إليه من ينيب ويهدي إليه من أناب. فعلى قدر إنابة قلبك إلى الله سبحانه وتعالى، على قدر ذلك بين يدي الله عز وجل، يعطيك الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر لك على بال. من المختصرات الجميلة، والإنسان يقرأ في الحكام ويسمع الحكام ويتمثل الحكام، الحكمة التي أعتبرها هي الأساس في الحكم، الحكمة القائلة حكيم من ينطق بالحكمة وأحكم منه من، يا ليت أني أتحدث وأنتم أمامي فعلا في هذا الاستديو، لأني أحب أن أحاور، أحب أن أسمع الإجابة، فأنا أقول أكملوها، حكيم من ينطق بالحكمة، هذا حكيم وهو يتحدث بالحكمة، لكن هناك من هو أحكم منه، من هو يا أيها الإخوة والأخوات، هو من يعمل بها. لأن المراد ليس هو أن تكتب الحكمة، أن تجمل بها بيتك، أن تحفظها، أن تنطق بها، أن تعلمها الناس. أولا المقصود من الحكمة، المراد الأسمى من الحكمة، أن تعمل بها، أن تتمثلها، أن تستنير بنورها، أن تستضيء بضيائها، هذا المقصود من الحكمة، سواء كانت هذه الحكمة من الحكم الفصيحة أو من الحكم العامية، أو كانت هذه الحكمة منثورة، أو كانت هذه الحكمة من الشعر، المقصود منها في الأخير هي أن تختصر لك الطريق، لأن هذه الحكم التي هي أحرف معدودة، أحيانا بعض الحكم في كلمتين، وبعض الحكم أحيانا في نصف سطر وسطر، ما جاءت إلا من تجربة 40 عاما و50 عاما، أو ننتقل إلى الحكمة المطلقة التي جاءت وهي وحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مليء بالحكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن سعيكم لشتى، هذه كلها حكم، كلها حقائق، كلها قواعد قرآنية ينبغي للإنسان أن يستنير بها وهو يسير في هذه الحياة المليئة بالظلمات، وليس للإنسان نور يستنير به أمام هذه الظلمات إلا نور الوحي الذي قال الله عز وجل في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وقول الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك، لأنه ليس ثمة نور إلا نور الوحي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأقوال الجميلة الرائعة المهمة الخطير لو لم نتمثلها وننتبه لها تلك المقولة التي تقول ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، إنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصيه. أنا مضطر أن أعيدها مرة ثانية، ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، ليس الخوف هنا، لأن الله سبحانه وتعالى ما دمت مطيعا له فإن الله عز وجل يحرمك لحكمة ويحرمك لخير ويعطيك لخير، وستتبين لك الأيام حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وجل يشكر عبده المطيع فيحرمه من شيء ربما قلبه متعلق به، لكن في نهاية المطاف ستكتشف أن حرمان الله عز وجل لك هذا الشيء لصالحك، وإن إعطاء الله عز وجل لك هذا الشيء كذلك لصالحك. المهم أن تطيع الله عز وجل وأن تؤمن به، فليس الخوف في أن يحرمك الله وأنت تطيعه، الخوف في أن يعطيك الله وأنت تعصيه. هذا الخوف، أن ترى عطاء الله سبحانه وتعالى يتوالى عليك، أن ترى أن نعمة الله سبحانه وتعالى قد أسبغت عليك، لكن في المقابل أنت تعصي، فتساءل نفسك أنا أعصي، أنا أجرم، أنا من سنة وسنتين وأنا أغش وأخدع، والله سبحانه وتعالى يصيب إمام المسجد بالمرض، ويصيب الداعية بالمرض، ويصيب المسؤول الصادق بالمرض وأنا لا يصيبني بالمرض، وفلان يحصل له حادث وأنا لا يحصل لي حادث، وفلان الطاهر النقي الصافي الوافي بوعوده يخسر في تجارتي وأنا الذي أخدع الناس أربح في تجارتي. نعم، هنا الخطر، هنا يجب أن تنتبه. ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، ثق تمام الثقة ما دمت مطيعا له أن ما يعطيك الله سبحانه وتعالى أو يحرمك منه فهو الخير لك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. انتهى الحديث؟ لا، ما انتهى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن، هذه الخيرية ليست إلا للمؤمن، لأنه يعامل الله سبحانه وتعالى إن كان عند بلاء صبر، وإن كان عند عطاء شكر الله عز وجل، والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يأتي الجزء الآخر من المقولة الجميلة وإنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصيه. هنا خف الله سبحانه وتعالى، ترى أنك على المعصية، ترى أنك لا تصلي، ترى أنك تشرب الخمر، ترى أنك تظلم الناس وتظلم زوجتك، ترى أن كلامك قبيح، ترى أنك تسهر ما يسمى بالليالي الحمراء وهي ليال سوداء، وترى أن الله عز وجل يعطيك، ترى أن الله سبحانه وتعالى يسبغ عليك نعمته، من سنة لم يأتك مرض. هنا يجب أن تخاف من الله عز وجل، وتخاف بالتحديد من شيء اسمه الاستدراج، من شيء اسمه مكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حصل لكثير من الطغاة، وحصل لكثير من الظالمين، وحصل لكثير من الكفار المجرمين، يظنون أن الله غافل عنهم، والله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا استدراج، قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بل المسألة أخطر من ذلك، قال الله عز وجل عن مجموع من الأقوام الذين كفروا به واستمروا على معصيته ولم يعتبروا بما حصل لمن كان قبلهم، فلما نسوا ما ذكروا به ماذا تتوقعون؟ يتوقع الإنسان بنظرته القاصرة، فلما نسوا ما ذكروا به، تركوا ما ذكروا به ولم يعبأوا به ولا بالرسل ولا بالكتب، فلما نسوا ما ذكروا به أتاهم العذاب. لا، لم تأتي الآية بهذه الصورة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم يائسون من رحمة الله عز وجل. الإنسان يخاف من هذه البغتة، وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأظنكم تذكرونه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لاحظوا زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فجاءة نقمتك في الليل تسكن في بلدك، في الصباح وإذا بك مشرد، في الليل أنت الوزير القادر على كثير من الأوامر والنواهي، في الصباح وإذا بك معتقل، في الليل بكامل صحتك، في الصباح وإذا أنت على فراش المرض، في الليل وأنت حي، وفي الصباح وأنت في عداد الأموات. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك ما هو الحل؟ الحل أن تقبل على الله حتى تطمئن. متى ما جاءت فجائع الدهر تثق تمام الثقة أنها فجائع بالنسبة للكافر، فجائع بالنسبة للفاسق، فجائع بالنسبة للشارد عن الله عز وجل. أما أنت فهي تكفير ذنوب وحط سيئات ورفع درجات، وكذلك سبب لمرضات الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن احذر من أن يعطيك الله، أن ييسر الله لك، أن يوفقك الله عز وجل وأنت في طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أنتقل بعد ذلك إلى حكمة جميلة ورائعة ربما يحصل فيها بعض الخلاف، لكن مقصود القائل هذه الحكمة واضح. فيقول هذا الحكيم أو أحد السلف: علموا أولادكم السباحة قبل القراءة والكتابة. تخيلوا أن سألنا لماذا نعلمهم السباحة قبل القراءة والكتابة مع أنه مستقر في أذهاننا أن القراءة والكتابة والعلم أهم. له ملحظ، يقول: علموا أولادكم السباحة قبل القراءة والكتابة لأنهم سيجدون من يقرأ عنهم ويكتب عنهم، لكن لن يجدوا من يسبح عنهم. نعم صحيح، أنا إذا جاءتني رسالة ما أعرف أن أقرأها، سأجد من يقرأها لي بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، المسألة يسيرة. لكن إذا ما كنت أعرف السباحة فاحتجت إلى السباحة في يوم من الأيام، هنا لن أجد أحدا يسبح عني. إذن في هذه الحكمة تأكيد على أن نعلم أولادنا، وخاصة في أيام الصغر نعلمهم السباحة، بل نعلمهم جميع المهارات وهم صغار. سبحان الله، يتشربونها بالتدرج ويتعلمونها سريعا، وتكون سهلة عليهم في المستقبل، بعكس من تعلمه السباحة وهو كبير. بل بعض الآباء أو بعض الأمهات لم يتعلموا السباحة وإلى الآن لا يعرفون السباحة. لا يعني هذا أن يهملوا وينقلوا هذا الخطأ لأولادهم، فأنا أقول علموهم السباحة وعلموهم جميع المهارات الأساسية في هذه الحياة. بل أقول حتى الذي لم يتعلم السباحة في أيام الصغر فلا مانع من أن يتعلم السباحة في أيام الكبر، ولا ييأس ولا يقول أنا مكثت 40 سنة ولم أتعلم السباحة، الآن تأتيني تعلمني السباحة. نعم أعلمك السباحة. كم من الظروف تحصل للإنسان وهو لا يشعر بها، تأتي فجأة يحتاج منه إلى أن يكون عارفا بمهارات السباحة أو بمبادئ مهارات السباحة، إما لمساعدة نفسه أو لمساعدة الآخرين. كذلك من المختصرات الحديث في الحقيقة عن باب من أوسع أبواب الدين، بل هو أعلى منزلة في منازل الدين، وهو منزلة الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ما أعظم ديننا، ما أعظم الإسلام، سبحان الله. وأنت تذبح بهيمة حيوان، من الشاة ولا من المعز ولا من البقر ولا من الجواميس ولا من الخيل، لأن الخيل يجوز أكلها كما ثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الإبل. هنا عليك أن تحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا أخي هذا حيوان، تأمرني بأن أريحه وأن أحد الشفرة وأن أذبحه بشكل متقن؟ نقول نعم، هذا ديننا. الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، بل وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. تخيل إنسان مجرم، إنسان قتل، إنسان استحق أن يقام عليه القصاص أو الحد قتلا، مع ذلك هنا علينا أن نحسن في قتله. حتى ذكر الفقهاء أقوالا جميلة، مثلا في جلد القاذف، إنسان قذف أناسا بغير حق فحكم عليه القاضي بحد القذف 80 جلدة، لا يجلد كما يقول أهل العلم من الفقهاء إلا جلدا بين جلدين ووقتا بين وقتين وكذلك عصا بين عصوين. يعني لا يكون العصا حادا فيقطع جلده ولا يكون العصا قويا فيكسر عظمه ولا يكون الجلد في أيام الشتاء الباردة فلا يندمل جرحه ويقطع أوصاله ولا يكون في أيام الحر الشديد فيتعبه ولا وكذلك حتى في رفع اليد لا يرفعها إلى أعلى فيعذبه ولا يرفعها شيئا يسيرا فلا يؤلمه ولا يؤدبه. وهذا كله من جمال الإسلام. إذن الإحسان إذا أردتم أن أختصر لكم أقول إذا أردت السعادة التي تنسكب في قلبك بشكل سريع أحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى وأحسن في عبادة الله عز وجل. فإذا قلت لي ما الثمرات التي تشجعني على الإحسان؟ أقول لك ألم يقل الله عز وجل وأحسنوا؟ لاحظوا النتيجة، إن الله يحب المحسنين، الله يحب الإنسان المحسن، وبناء عليه الله يكره الإنسان الممسك، الإنسان البخيل. أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. البخلاء كثير لا كثرهم الله، يحسن الله إليهم وهم يبخلون على خلق الله سبحانه وتعالى، لكن الله يحب من ذاك الإنسان الذي أحسن إليه أن يحسن إلى خلقه، حتى إلى الحيوانات، حتى إلى الحيوانات، حتى إلى الكفار الذين يخالفونني في أصل عقيدتي وديني، حتى إلى الكفار الذين يخالفونك في أصلك ودينك. نعم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بودي أن أكمل الحديث عن الإحسان لكن انتهى الوقت معي. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.